بنا الحديث إلى قول شيخ الإسلام وكذلك أسماء الله الحسنى كالرحمن والرحيم والملك والحكيم ونحو ذلك، والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات وإن كان المسمى واحدا كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونحو ذلك. اكتب عندك أنواع التغاير. أنواع التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. أي نعم هي بقى أنواع المعطوف، أنواع التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. أولا التغاير يكون في الذوات، التغاير يكون في الذوات مثال ذلك تقول صلى محمد وخالد، تقول صلى محمد وخالد، فذات محمد غير ذات خالد، فذات محمد غير ذات خالد. النوع الثاني تغاير الصفات، فتقول نعم تغاير الصفات قسم الثاني ولا العود الأولاني الثاني اللي هو تغاير الصفات. مثال ذلك تقول عندي مهند وصارم وحسام، عندي مهند وصارم وحسام، والذي عندك سيف واحد، والذي عندك سيف واحد. فكونه مهند من جهة أنه صنع في الهند، مهند من جهة أنه صنع في الهند، وقولك صارم من جهة شهرته وأنه يصرم، أي يقطع. وقولك حسام من جهة أنه من وقع عليه حسمه وقتله، من جهة أنه من وقع عليه حسمه وقتله. فتغيرت الصفات والموصوف واحد، مثال آخر قال تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فالكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب، وعطف الواو هنا لتغاير الصفات، وعطف الواو هنا لتغاير الصفات، فهو كتاب لأنه مكتوب، وقرآن لأنه مقروء. النوع الثالث من أنواع التغاير تغاير بين الكل والجزء وبين العام والخاص. فيعطف العام على الخاص وهو عطف كلي على جزئي، فيعطف العام على الخاص وهو عطف كلي على جزئي، مثال ذلك قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وملائكته وكتبه ورسله، فعطف الرسل على الملائكة من عطف العام على الخاص، فعطف الرسل على الملائكة من عطف العام على الخاص، ووجه ذلك أن الملائكة منهم رسل وكذلك من البشر رسل، أن الملائكة منهم رسل والبشر منهم رسل، وكذلك يعطف الخاص على العام، مثال ذلك: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فهذا عطف، وهو نوع أيضا من أنواع التغاير. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. فهذا عطف ويقتضي التغاير، من أنواع التغاير مش، ولكنه ليس تغاير ذوات ولا صفات، ليس تغاير ذوات ولا صفات، بل تغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. ليس تغاير ذوات ولا صفات، بل هو تغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. ومثاله أيضا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا عطف العمل على الإيمان، عطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام، والتغاير هنا بين حقيقة الكل، لا الخاص على العام، والتغاير هنا بين حقيقة الكل وحقيقة الجزئي. نعم، والتغاير هنا بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل وحقيقة الجزء، وعطف الخاص على العام لبيان شرف الخاص وعلو قدره. وعطف الخاص على العام لبيان شرف الخاص وعلو قدره. نرجع للكتاب، يقول شيخ الإسلام، وهنا ذكر أنه نزل الكتاب فأنزله متفرقا. نعم يا أخي فضل. نعم نعم، لا، الإيمان عام والعمل خاص به، وده اللي احنا قلناها علشان أهل البدعة نظروا إلى هذا العطف وقالوا تغاير، فالعمل غير الإيمان، يبقى العمل خارج عن الإيمان، وده خطأ. بل التغاير هنا بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. حقيقة الجزء اللي هو إيه؟ العمل، اللي هو عمل الجوارح، وحقيقة الكل اللي هو الإيمان ويدخل فيه عمل الجوارح. فالتغاير هنا مش معنى أن هذا خارج عن هذا. معايا آخر فضل؟ زي تغير الذوات وتغير الصفات، بغض النظر مش دي القضية. احنا عاوزين نقول ان العطف هنا لا يلزم منه ان العمل خارج عن الايمان، بل هو تغاير. بس ايه نوعية التغاير؟ ما هم اهل البدعة قالوا ايه؟ ان العطف يقتضي المغايرة. نعم نسلم، ولكن ايه نوعية التغاير؟ معايا اخي الفضل؟ فنوعية التغاير هنا تغاير ايه؟ تغاير بين الكل والجزء، بين العام والخاص، ولا يلزم من ذلك ان الخاص يخرج عن العام. زي بالضبط حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، معايا أخي فضل، خاص على عام. هل معنى كده أنه هو خرج عن العام؟ لا، ما خرجش عن العام، وضحت؟ هو ده الغرض من إيه؟ من هذا الإملاء. نرجع للكتاب، وهنا ذكر أنه نزل الكتاب فإنه نزله متفرقا. اكتب عندك بحسب الوقائع والأحداث، بحسب الوقائع والأحداث، وأنه أنزل التوراة والإنجيل، وذكر أنه أنزل الفرقان، وقد أنزل سبحانه وتعالى الإيمان في القلوب، وأنزل الميزان والإيمان. بالمناسبة الله يبارك الإخوة لما الكتاب ليس بأيديهم، أرجو أن يعلمون حتى نأتي لهم بالكتاب، كتاب الفرقان مع أخوكم مرشد، بس بلغوه بالعدد، والأسبوع القادم يكون عندكم إن شاء الله. يقول والميزان مما يحصل به الفرقان أيضا كما يحصل بالقرآن، وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان والفرقان. ونظير هذا قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. قيل الفرقان هو التوراة، وقيل هو الحكم بنصره على فرعون، كما في قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وكذلك قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الإسلام. وقوله قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قيل البرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الحجة والدليل، وقيل القرآن والحجة والدليل. تتناول الآيات التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما نقرأ قوله تعالى قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يبقى هو هنا وأنزلنا إليكم نورا مبينا اللي هو القرآن، فوصفه بالنور ووصفه بأنه مبين. هنا تغير صفات ولا تغير بين حقيقة الكل والجزء ولا تغير ذوات؟ تغير صفات، كان قوله تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تغير إيه؟ صفات. لكنه هنا جاء بلفظ آتينا وجاءكم، وهنا قال وأنزل الفرقان، جاء بلفظ الإنزال، فلهذا شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن، ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء، فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هؤلاء. وهذا كقوله في القرآن في قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال الوالبي عن ابن عباس يوم الفرقان يوم بدر فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل، اكتب عندك، وكانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك، أي أنها يوم بدر. وبذلك فسر أكثرهم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس. قال الوالبي عن ابن عباس في قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي مخرجا. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان كذلك، غير أن مجاهدا قال مخرجا في الدنيا والآخرة. وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال نصرا، وقال في أحد قولي ابن عباس والسدي نجا. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال يجعل لكم فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل، يظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم. وذكر البغوي عن مقاتل ابن حيان قال مخرجا في الدين من الشبهات، لكن قد يكون هذا تفسيرا لمراد مقاتل ابن حيان كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وابن قتيبة أنهم قالوا هو المخرج في الاثنين. ثم قال والمعنى يجعل لكم مخرجا في الدين من الضلال، وليس مرادهم وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والفرقان المذكور في قوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. نعم. في لا الله يكرمكم أرجو أن تضبطوا ما لديكم على ما تسمعوه مني. والمعنى يجعل لكم مخرجا في الدين من الضلال.
لا الأول سنة ودخل بغوية عن مخرجا في الدين قال مخرجا في الدنيا من الشبهات عندنا في الدنيا.
لا مخرجا في الدين في الدين. وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل. ونوع الفرقان فرقان الهدى والبيان والنصر والنجاة، هما نوع الظهور في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره بالبيان والحجة والبرهان، ويظهر باليد والعز والسنان. وكذلك السلطان في قوله تعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فهذا النوع هو الحجة والعلم كما في قوله أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد فسر السلطان بسلطان القدرة واليد، وفسر بالحجة والبيان. فمن الفرقان ما نعته الله به في قوله ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اكتب عندك: وجاء ذكر نبينا في الكتب المتقدمة بالوصف، وجاء ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة بالوصف، وهو أدق من الاسم فقط، وهو أدق من الاسم فقط. ووجه ذلك أن الاسم المجرد قد يقع على مسميات كثيرة، أن الاسم المجرد قد يقع على مسميات كثيرة، أما الوصف فلا. أن الاسم المجرد قد يقع على مسميات كثيرة، أما الوصف فلا. ففرق بين المعروف والمنكر، أمر بهذا ونهى عن هذا، وبين الطيب والخبيث أحل هذا وحرم هذا. ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات، وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اكتب عندك: لا يستويان لا في الدرجات ولا في الدركات. انت وراك حاجة يا محمد؟ وراك كده مشغول؟ امال يا ابني؟ لا في الدرجات ولا في الدركات، أي لا يستوون في العلو ولا في السفل. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اكتب عندك: والآية على ظاهرها أن الأموات الأصل فيهم أنهم لا يسمعون، والآية على ظاهرها أن الأموات الأصل فيهم لا يسمعون، ولكن من شاء الله أن يسمعهم أسمعهم. وقال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهو سبحانه بيّن الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول كما بيّن الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه. وأعظم من ذلك أنه بيّن الفرق بين الخالق والمخلوق وأن المخلوق لا يجوز أن يسوى بين الخالق والمخلوق في شيء فيجعل المخلوق ندا للخالق. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى هل تعلم له سميا اكتب عندك أي شبيها ومثيلا وندا ونظيرا أي شبيها ومثيلا وندا ونظيرا. وقال ولم يكن له كفوا أحد. وقال ليس كمثله شيء اكتب عندك ليس كمثله شيء في أي شيء. وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه كما قال وهم في النار يصطرخون فيها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهو سبحانه الخالق العليم الحق الحي الذي لا يموت ومن سواه لا يخلق شيئا كما قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهذا مثل ضربه الله فإن الذباب من أصغر الموجودات وكل من يدعى من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فإذا تبين أنهم لا يخلقون ذبابا ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهم فهم عن خلق غيره وعن مغالبته أعجز وأعجز. الله عز وجل كما قال في سورة البقرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. قال أهل العلم في معنى الآية لا يمنع حقارة الشيء ومهانته أن يجعله ربنا عز وجل مثلا ليوضح المعنى. ومن هذا الضرب جاء ذكر الذباب في آية سورة الحج. فالله عز وجل جاء بالذباب. العلماء قالوا ولم الذباب؟ قالوا لثلاثة أمور معتبرة لأن كثير يعني في متناول الجميع وكذلك حقير لا وزن له ولا قيمة وكذلك قبارته زي إيه بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على جدي ميت أسك. أسك يعني أذنه قصيرة وهو عيب. يقول جابر فنزل ونزل ثم أمسك الجدي الميت من أذنيه وقال من منكم يتمنى أن يكون له هذا بدرهم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد، فوالله لو كان حيا لكان معيبا إنه أسك. فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. شفت المثال؟ أهون على الله من هذا على أحدكم. من أجل ذلك ترك الكافر يتمتع فيها. ليه؟ لهوانه. زي بالضبط ما يكون عندك شيء هين تلقيه، فإن جاء كلب وأكله لا يحرك فيك ساكن، لما هين عليك. كذلك الله عز وجل أراد أن يخبر المشركين بوضاعتي وضعف آلهتهم، لن يتمكنوا من أن يخلقوا ذبابا، مع أن الذباب بينكم. زي بالضبط في حديث طارق بن شهاب لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، فقيل ما ذباب؟ قال هذا الذي تراه أمامك. فإذا عجزوا عن خلق الذباب مع أنه حقير وقدر كثير في متناول الجميع، انتقل إلى مرحلة أيسر عليهم وقال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ثم قال ضعف الطالب والمطلوب. أيضا من باب التنبيه، ليس ثم داع أن نقحم العلم الكوني في هذه المسألة، واخد بالك؟ بمعنى أصل النص واضح. فبعض الناس إيه، وده بعتبره نوع من أنواع التشدق. وبعدين دايما يعني ما وجه الإشكالية عندنا معشر المسلمين أن يكفر الناس بربهم؟ لا شيء، جهنم تقول هل من مزيد. لأن أخشى ما أخشى أن يؤدي الانبهار بالعلم أن نلصق بعض الاكتشافات ببعض النصوص ثم تتضح النتيجة على غير ذلك. نعم فورت. فقالوا إيه؟ قالوا إن السر إن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، قالوا إن الذباب ساعة ما يحط على شيء معين يأخذ منه حاجة معينة ولو قليلة، ثم يفرز عليها أنزيم، هكذا قال، هذا الأنزيم ينزل على هذه المادة يحولها إلى مادة أخرى يستحيل أن ترجع كما كانت. طب عشان ده يكون يعني ما الداعي لكل هذا؟ القضية واضحة، إن البشر أضعف ما يتخيل عاقل، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم.
هل هناك فرق عندما نفسر بحقيقة ليست اكتشاف؟
أعد علي.
يعني احنا عندنا في حقيقة علمية وفي اكتشاف علمي. الحقيقة العلمية أي توصل العلم بعد اختبارات وبعد كذا كذا إلى حقيقة، وهذه الحقيقة وردت في القرآن أو وردت لي أنا أو صورة لها في القرآن. فعندما نتحدث فيها هذا من إقحام.
يسأل أخونا عن أمر وهي الحقيقة العلمية التي اكتشفت أو العلم الذي تولد من التجربة العملية. إحنا عندنا أصل نسير عليه، وهو أن كل ما تولد من عمل البشر يحتمل الخطأ. مظبوط يا شيخ أحمد؟ دي قاعدة. وبناء على ذلك إذا وصل البشر إلى حقيقة علمية أو معلومة تولدت من تجربة عملية، فإحنا بناخذ الحقيقة أو المعلومة ونضعها على الشريعة، واخد بالك؟ وصلوا لحقيقة علمية معينة، وهي أن الشمس تجري، واخد بالك؟ خلاص القرآن قال الكلام ده، يبقى بناء بنقبل كلامكم لأنه وافق القرآن، نسلم لذلك. طيب كلامهم خالف القرآن ولا له أي قيمة ولا وزن، يعني بالضبط كما قال ذو القرنين أو كما قال ربنا عز وجل عن ذو القرنين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. مظبوط. قال أهل التفسير هذا باعتبار نظر الناظر تغرب في عين حمئة. أما في الحقيقة غير كده خالص، وهي أن الشمس كل يوم تأتي تحت العرش وتخر ساجدة، وذاك مستقرها، والشمس تجري لمستقر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو تحت العرش يوميا. واخد بالك؟ والحديث عند مسلم، وفي رواية عند مسلم يقول: كنت جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فعند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ وأشار إليه. فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تجري لمستقر الله وهو تحت العرش، وتخر لله ساجدا، ثم تستأذن أن تطلع فيأذن لها في مطلعها. يقول: ثم تسير ولا ينكر الناس منها شيئا حتى تأتي تحت العرش وتخر ساجدة فيأذن لها، فتستأذن فلا يأذن لها، ويقول لها: اطلعي من حيث غربتي. فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى هذا علم وحقيقة جاءت في القرآن. العلم بقى الكوني أثبتها خير وبركة، عكس ده المنتظر منكم، لأن الأصل في البشر العكس. وبناء على ذلك الحقائق والاكتشافات بنحطها على نقص الشريعة. طيب، خالفت خلاص، ودي مسألة أرجو الله يبارك فيكم ألا تضطرب فيها، حتى ولو كان الحديث حديث أحد وجاءت حقيقة علمية الحديث على عكسها، لا تهتز ولا تتأثر. وإحنا ضربت لكم أمثلة قبل ذلك كثيرة، ولعل بعضكم يعني عنده معلومات في بعض العلوم الكونية كالهندسة والطب والكيمياء والجيولوجيا وغير ذلك. الكلام واضح، كلام واضح، كل ساعتين تتغير النظريات وتتغير المعلومات، واخد بالك؟ يبقى أصبح مسألة الاكتشافات ديت احتمالية الخطأ فيها وارد. طب الاحتمال الثالث بقى، أن يأتي الاكتشاف أو العلم النظري المتولد من التجربة العملية لم يشهد الشرع بموافقته ولا بإلغائه. الجواب: نعمل به مع احتمالية الخطأ عليه، وده اللي احنا ماشيين عليه. ودايما برضو ديت من باب النصح لكم أكرمكم الله، كن الداعية إلى الله يتلمس هذه الأمور، ده دليل على الضعف العلمي وعيب. لا، احنا بنعرض الشرع بأدلته، والقرآن والسنة منهج حياة. أما الحقائق الكونية والاكتشافات اعمل اللي انت عاوزه، والله بتكتشف شيء وتصدق مع الشرع بنرميه وانتهى الأمر على ذلك. وأيضا أرجو ألا تنبهر ولا تنخدع بما يسمى بتجديد الخطاب الديني. لا، الخطاب هو الخطاب، والدين هو الدين، لا نسخ فيه ولا تغيير ولا تحريف ولا تبديل، ولكن هي كلها إيه؟ مصطلحات مستحدثة للتلاعب في الدين، ويعطونها أسماء براقة. فاكرين كلام ابن القيم لما قال سبب قبول التأويل ثلاثة في المتصل الصحيح والمسلم؟ الأول شيء أن يظهرونه بزخرف من القول، وخبرك تجديد الخطاب الديني. ينبهر الإنسان أن يظهرون الشيء المحدث المبتدع بزخرف من القول. الأمر الثاني أن يظهرون الشيء الذي يريدون تحريفه بصورة منكرة مستبشعة عند من يسمع. الأمر الثالث من قول التأويل أن ينسبون التأويل إلى رجل فاضل من أهل البيت أو غيره. لازم ناخد بالنا من الأشياء دي كويس، أنا راجل دقيقة بتكلم عن حديث الذباب، هو ده يا أخوان، أتكلم عن فضائل المضمضة والاستنشاق، أتكلم عن السنة إذا أتى الرجل أهله وأراد أن يعود يغتسل، فإن ذلك يتوضأ فإن ذلك أنشط على العود. نقول بقى المية الباردة بتعمل في الخلايا وبتعمل في الأنسجة والمية السخنة، كل ده ولا يلزم. أنا عندي نص شرعي ملتزم به، وطبعا الكلام ده بنحتاجه بكثرة في مسألة بقى ثبوت النسب ومسألة بكارة المرأة والأشياء دي معروفة. لا، لأن الشرع المطهر، السر في كده يا شيخ أحمد، إن الشرع المطهر جاء ليعمل به منذ أن أنزله ربنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والناس يعملون به في كل عصر وفي كل مصر، لا يحتاجون إلى شيء من الاكتشافات. زي بالضبط كده مواقيت الصلاة ومعرفة الأشهر القمرية، إحنا عاوزين أي حاجة؟ أبدا، لا عاوزين ساعة ولا تلسكوب ولا جبل ولا أي شيء. أنا بقف بشوف الفجر طلع بأذن وصل فيء الزوال وبدأ الظل يتحرك وهكذا، وفي الأشهر بطلع الهلال، شفت الهلال بصوم، لم أره بأتم العدة، حتى لو كان الهلال ظاهر ولكن غبية أو غمية عليه والأمر منتهي، ما نحتاج أي شيء. طيب ثبوت النسب، أنت جوزت؟ وعشرتها؟ أي، يبقى ابنك؟ لا، أنا بشك فيه. الأمر سهل، لا عند زوجتك، لا نعمل بقى دي ان تي ولا محكمه ولا نلجا للطب الشرعي ولا نلزم. ليه؟ انا عندي نصوص شرعيه يعمل به. عارفين زي ايه بالظبط؟ ليس هناك فرق بين حياه ابينا ادم وبين حياتنا في اصول الحياه الا في الوسائل. انا بشرب من كوبايه، كان بيشرب من القرب، مفيش حاجه. الغرض كله ايه؟ وسيله توصل الماء الى الجوف. كان بياكل عيش من الشعير مثلا يعني، وكان بياكل الاقط. ليه؟ ليسكت كلب الجوع. انا باكل كفته وكباب، ليه؟ لاسكت كلب الجوع، ما عملناش حاجه. كان يستر عورته بالازار والرداء، انا بجيب بقى الفانيلا والتبان والسروال ومش عارف ايه، الغرض ايه؟ استر عورتي. كان ينتقل من مكان لمكان، كان بيركب على الجمل منه للسم يستنشق العبير. احنا دلوقتي بنركب عربيه ثاني اكسيد الكربون هيموتك، مفيش اي فرق خالص ابدا. وبعدين بالكم يا اخواننا، يبقى مساله الاكتشافات ارجو الا تنهز بها، لان اللي بيتعلق بها ويجعلها من ديدنه ده ضعيف في العلم، ونخشى أن يكون منهزما من الداخل. أيضا ماذا يصنع إن كان العلم الذي اكتشفه وشنشن به وأثبته بالأدلة القرآنية طلع خطأ؟ هيعمل إيه ساعتها؟ طب وأنا لما أعرض نفسي لهذا الموقف، خاصة إن أنا خالفت الأدلة الشرعية؟ لا يا أخوان، هذا الكلام بعيد كل البعد عن الصواب، وما جاء في الشريعة المطهرة من نصوص صحيحة فيه الغنية وفيه الكفاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أعيد تاني الإخوة اللي ما فعهمش كتاب الفرقان، أرجو أن يعلمونا حتى نأتي لهم بالكتاب في اللقاء القادم بإذن الله.